الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. إذن البخاري ذكر هذه الترجمة: باب الصبر عند الصدمة الأولى. أراد منها أن الصبر الذي يثاب عليه الإنسان بما ذكر الله تعالى في الآية الكريمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هو الذي يكون عند الصدمة الأولى. ولذلك أتى بالترجمة وأتى بعدها بالآية التي قال فيها سيدنا عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. أما الصبر الذي يكون بعد ذلك، بعد تراخي الزمن وبعد أن يخف وقع المصيبة، بعد ذلك يصبر فلا يكون له الأجر الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية. فإذا الصبر المطلوب الذي بشر به بالأجر الجزيل والثواب الكبير هو عند الصدمة الأولى. وأتى البخاري رحمه الله بقول سيدنا عمر في الآية، الله تعالى قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم قال: وأولئك هم المهتدون. فقال سيدنا عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة. فما العدلان وما العلاوة؟ العدلان جمع عدل، والعدل هو المثل. نعم العدلان يعني نعم المثلان، الصلوات والرحمة. والعلاوة ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل، يعني حين يحمل على البعير يحمل على جنبتي البعير، فيقال لجنبتي البعير العدلان، وما يعلق على البعير بعد ذلك يسمى علاوة. ويكون العدلان عادة متماثلين لئلا يطغى واحد على الآخر. فقال سيدنا عمر: نعم العدلان يعني نعم المثلان المتقابلان، الصلوات والرحمة، والعلاوة وأولئك هم المهتدون. رضي الله عن سيدنا عمر كيف فسر هذه الآية بهذا الشكل الجميل. فإذا الصلوات والرحمة مع الهداية هي عند الصدمة الأولى. هذا الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله من وضع الترجمة مع هذه الآية الكريمة. الآن قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، فهم منها بعض العلماء إذن أنه يجوز أن يصلى على غير الأنبياء، أليس كذلك؟ لأنه قال عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله عز وجل ما معناها؟ قال القرطبي الصلاة من الله سبحانه وتعالى بمعنى المغفرة والعفو والرحمة والبركة. الصلاة لها معاني عدة في الحقيقة. قال العلماء الصلاة في أصل اللغة كما ذكر ابن الأثير في النهاية، قال الصلاة في أصل اللغة بمعنى الدعاء، ولذلك سميت العبادة المعروفة بالصلاة، سميت بالصلاة باسم جزء من أجزائها، لأن الدعاء يوجد في أعمال الصلاة. وقيل الصلاة في الأصل في اللغة بمعنى التعظيم، وسميت العبادة المعروفة بالصلاة لأن فيها تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الخطابي الصلاة تطلق بمعنى الدعاء والتبريك، تدعو لأحد بالرحمة والبركة، فهذه تصح لأي أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، واحد من الصحابة، بمعنى ترحم وبرك أو بارك. وإن كانت الصلاة لها معنى آخر وهو معنى التعظيم والتكريم، فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك معه آله ومن يعطف عليه، يبذأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة بمعنى التعظيم والتكريم فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآله، نعم، ومن يعطف عليه بعد ذلك. ومن هنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، نعطف عليه بعد ذلك. إذن عرفنا الصلاة لها عدة معاني. طيب حين نقول الصلوات لله ما معناها؟ التحيات لله والصلوات لله يعني الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها ولا تليق بأحد سواه. الصلوات لله، عرفنا الأدعية التي يراد بها تعظيم الله هو مستحقها ولا تليق بأحد سواه، ولذلك كأنها أو في صيغة أنها هي لله، الصلوات لله إلى آخر ما ورد في ذلك. الزجاج له كذلك تفسير جميل، قال الصلاة بمعنى الثناء الحسن والمغفرة، يعني لما قال صلوات من ربهم يعني الله يغفر لهم ويثني عليهم. عند من يثني عليهم؟ عند الملائكة، يقول الله لملائكتي ماذا قال عبدي، فيقول الملائكة حمدك واسترجع. فالله لما يقول ماذا قال عبدي هو أعلم بما قال، صحيح، ولكن ليثني علي أمام الملائكة وليبرز شأنه ويبرز فضله، فيقول ماذا قال عبدي، يقول الملائكة حمدك واسترجع، فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإذا الصلاة بمعنى الثناء الحسن وبمعنى المغفرة، هذا معنى صلوات من ربهم. ومنه نقول الصلاة على الميت، يعني ندعو له بالمغفرة ونثني عليه، نثني عليه لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. فالصلاة على الميت كذلك بمعنى طلب المغفرة والدعاء له والثناء الحسن عليه. طيب قد يقول قائل إذا الصلاة تضمنت ببعض معانيها معنى الرحمة، فلما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ فالجواب عن ذلك أن هذا من باب التأكيد وإشباع المعنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى من البينات والهدى، من البينات والهدى، والهدى جزء من البينات، أو كما قال سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. إذا كان الله يسمع سرهم فمن باب أولى أنه يسمع نجواهم، ومع ذلك قال أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، تأكيدا وإشباعا للمعنى. وإذا قال هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فيفيد هذا المعنى. قيل معنى آخر للصلوات، معلش توسعنا فيها حتى نعرف ما فيها من معاني، قال بعض العلماء صلوات من ربهم المراد هنا كشف الكرب وقضاء الحوائج، فإذا أخذت معنى آخر، أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني يكشف كربهم ويقضي حوائجهم، ورحمة يرحمهم فوق ذلك. ثم قال وأولئك هم المهتدون. نحن نسأل الله عز وجل أن يعافينا من البلاء، ولكن إن وقع أحد في مصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا بالصبر عليها لكي ننال هذا الأجر العظيم الذي ذكره أو الذي وصفه الإمام أو سيدنا عمر رضي الله عنه، قال نعم العدلان ونعم العلوة. الآن صاحب فيض الباري الكشميري شيخ العصر أنور الكشميري نقل عن الشافعي كلمة جميلة، قال المصائب يثاب عليها الإنسان مطلقا سواء صبر عليها أو لم يصبر، لأنها تعذيب فلا فرق فيه بين الصبر وعدم الصبر، لكن يحرم من مضاعفة الأجور. عرفنا يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة الله يكفر عنه سيئاته بسبب ما تعرض له من ألم، لكن إن لم يصبر لم يثب. في فرق بين تكفر السيئات ويثاب عليه. لذلك البخاري شو قال؟ باب الصبر عند الصدمة الأولى، وذكر الآية التي فيها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فمن صبر استحق هذه الصلوات والرحمة وكان بشهادة الله له من المهتدين. تمام؟ نعم. الآن ذكر البخاري قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أمر من الله تعالى أن يستعين الإنسان في أموره وما يجري عليه من وقائع وأحداث ومصائب بالصبر والصلاة، بالصبر بالثبات وعدم الجزع وعدم الانهيار. هنالك أناس يصابون بمصائب فبينهاروا، ما هيك؟ فالله عز وجل قال استعينوا بالصبر، اثبتوا تماسكوا. ثم قال والصلاة، ثم قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب قد يقول قائل لما قال الله وإنها لكبيرة، ما قال وإنهما؟ فهذا الضمير وإنها على من يعود؟ على الصبر والصلاة أم على الصلاة وحدها؟ قال العلماء واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها الضمير يعود على الاثنين، ولكن أفرده اختصارا واقتصارا على أحدهما، كما قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية ما قال وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين، فالمراد الضمير يعود على الأمرين ولكن ذكر أفرده اختصارا. بعض العلماء قال وإنها أي الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض العلماء قال وإنها لكبيرة، الضمير يعود عليهما عن الصبر وعن الصلاة، لكن أعاد على الصلاة لأنها الأغلب، لأن وقوع الصلاة أغلب من وقوع الصبر، كما قال تعالى انظروا كل معنى من المعاني له شاهد من القرآن، يعني ما في معنى مجرد من شاهد. قال أراد الاثنين يعود على الأمرين لكن ذكر الصلاة لأنها الأغلب، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، لم يقل ولا ينفقونهما، وإنما قال ولا ينفقونها لأن الأغلب كان ادخار الفضة، وإلا الأمر يعود على الأمرين. بعضهم قال إن الصبر داخل في الصلاة، فلما قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أعاد على الصبر والصلاة، والصبر داخل في جملة الصلاة، كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لم يقل أحق أن يرضوهما، قال أحق أن يرضوه، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة في رضا الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال بأنه أفرد الصلاة لأن الصلاة هي التي فيها الأعمال والأقوال، فالمشقة واقعة فيها، بخلاف الصوم، الصوم هو ترك، الصبر ترك كالصوم أو ترك الجزع، فلما كان الصبر تركا وكانت الصلاة عملا فأعادها على الصلاة، لكن قال العلماء الصلاة أقوال وأفعال، نعم تورث الإنسان سر الصبر لأنها تعينه على تحمل ما يقع به من مصائب، وذلك بما فيها من ذكر ودعاء وتضرع يعين المرأة على أن يصبر على ما وقع فيه من مصائب. طيب ليه البخاري ذكر هذه الآية هنا واستعينوا بالصبر والصلاة؟ ذكر للمعاني التي ذكرناها يعني غالبا، لكن يقال بأن ابن عباس استشهد بها لما جاءه نعي أخيه قثم، فقد روى سعيد بن منصور والطبري والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، نعم، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين. متى صلى ركعتين؟ لما جاءه نعي أخيه، ثم لما صلى الركعتين وأطال فيهما الجلوس قام وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فكان عمل ابن عباس رضي الله عنه ترجمة عن هذه الآية، فهو صلى فعلا لما جاءه خبر وفاة أخيه قثم رضي الله عن الجميع. وبشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا فعل؟ صلى، كما روى أبو داود عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. نعم، هذا كله في معاني واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض العلماء قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قال الصلاة هنا بمعنى الدعاء لا الصلاة المعروفة الاصطلاحية العبادة المخصوصة، قالوا الدعاء الصلاة هنا بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالثبات هو الصبر، وذكر الله هو الدعاء. يعني يكفي الآن ما ذكرناه في هذه الآيات. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف، مرينا عليه فيما مضى، وهو الذي يروي أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا أراد البخاري أن يقول بأن الإنسان بفطرته يحزن بما أودع الله تعالى فيه من رحمة، لا بد أن يحزن، وإذا حزن فهذا الأمر عادي وطبيعي، ولا يستغرب ولو من رجل بتمام التسليم لله عز وجل. يعني هل يوجد أحد أعظم تسليما لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا شك في ذلك. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا بك لمحزونون بفراقك. فإذا هذا أمر طبيعي لا يستغرب ولا يستهجن، لأنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. بيتصور الإنسان أنه إذا رجل صالح تعتقده أنت ولي من أولياء الله مثلا، أو رجل فاضل ووقعت عنده مصيبة مثله مثلا أحد، أنه لا يبكي ولا دائما تلاقيه مضحك ومبسوط وكأنه مصير شيء بالدنيا. إيه نعم، لا، الشيء الطبيعي أنه إذا حزن فهذا الأمر ليس مستغربا على الإطلاق، وهذا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. هذا أبو سيف قال عياض واسمه البراء بن أوس، وزوجته هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر. والقين هو الحداد، هذا أبو سيف كان حدادا. نعم، والقين يطلق على كل صانع، كل صانع اسمه قين، ولذلك يقال في اللغة: قان الشيء إذا أصلحه. إذا أصلحت شيء تقول قنت الشيء. فهذا الحداد شو قال؟ وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. ما معنى ظئرا؟ الظئر لغة هو المرضع. طيب أبو سيف مرضع؟ لا، لكن هو لأنه كان زوج المرضعة، أم سيف هي المرضع، ولذلك سمي زوجها ظئرا مثلها. وقال العلماء، الآن ندخل إلى باب اللغة، وأصل الظئر من أين أتت هذه الكلمة الظئر؟ قال: من ظأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها، من هنا جاء كلمة الظئر. ومن هنا قيل للتي ترضع غير ولدها ظئرا، أخذا من هذه المادة. طيب لما قيل لزوجها ظئر؟ فمن هي اللي أرضعت قيل لها فؤر زوجة شو له علاقة بالموضوع؟ قال لأنه يشاركها في تربيته غالبا، ولد موجود عنده يشارك في تربيته، ولذلك يسمي ظئرا. فهذا المهم، هذا الحداد كان إبراهيم عليه السلام ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام. وإبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم سماه في الليلة التي ولد فيها، كما روي في صحيح مسلم، يقول الحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الليلة أو ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. هذا بدل على أنه التسمية بجوز يسمي بنفس اليوم الواحد، ما هي؟ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، بدل على أمرين. في ناس بيظنوا أن التسمية لازم تكون باليوم السابع، لا مو ضروري، لأنه أصلا هذا الحديث أنه في اليوم السابع يسمى، في روايات يدمى بدل يسمى، يدمى يعني إيه؟ يحلق شعره وتذبح له العقيقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الليلة التي ولد له إبراهيم سمى، وكان بعضهم يلد له ولد فيأخذه إلى النبي مباشرة يسميه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس كما تعارف الناس أنه ما بيصير يسميه إلا إمتى، في اليوم السابع، لا بيصح تسميه بنفس اليوم. الشيء الثاني أنه لا مانع، أو لا مو لا مانع، أنه الأولى أو شيء مستحب أن يسميه باسم أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية سيدنا إبراهيم. قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وكان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، فسمى ابنه باسم أبيه، فهذا أمر مستحب يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نتابع يقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لجارة ابنه إبراهيم إلى حوالي المدينة، فذهب معه كما ورد. اسمعوا هذا يعني تتمة الحديث أو بيانه في هذا الرواية في عند إمام مسلم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه، اسمعوا أيها الآباء ويلي بتكون تصيروا آباء، يقول سيدنا أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رحيما جدا بأولاده، ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، منطقة خارج المدينة الآن صارت من جملة المدينة. نعم. وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، لأن هذا أبو سيف ما كان حداد، يشتغل بالحديد يطلع دخان. نعم. المهم كان وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، يعني زوج المرضعة هو أبو سيف كان قينا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام كان يذهب إلى بيت الذي كان فيه ولده إبراهيم فيقبله ويشمه ويحنو عليه صلى الله عليه وسلم، إلى أن دخل عليه مرة وكان إبراهيم يجود بنفسه، يعني في حالة الاحتضار، أي حالة الاحتضار. إذا قال العلماء لا مانع من أن يزور المرأة وهو في حالة الاحتضار، وخاصة إذا كان يذكره بالله. هون إبراهيم كان طفلا، يعني كان صغيرا، يقال إنه إبراهيم عليه السلام توفي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، يعني ليس بين وفاة إبراهيم وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. نعم، والله أعلم بهذه المدة، ذكر المؤرخون لهم أقوال عديدة في هذه المسألة. فكان إبراهيم يجود في نفسه يعني بحالة احتضار، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني ينزل الدمع منهما. فقال له عبد الرحمن بن عوف، هنا شوفوا بقى سيدنا عبد الرحمن استغرب هذا، قال: وأنت يا رسول الله؟ هنا كلمة وأنت، هي الواو قال علماء اللغة بتدل على أن هنالك شيء معطوف عليه، يعني الناس يعني لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، هيك المراد في تقدير أنه وأنت يعني الناس يبكون وأنت تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن هذه قضية أنا فطرت عليها كما فطر عليها جميع البشر، لما عم تستغرب ذلك؟ هذه رحمة موجودة في كل إنسان، إنها رحمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. هذا هو الضابط الذي يجب أن يقف عنده الإنسان، يتأثر، يحزن، تدمع عينه، نعم يتأثر قلبه، لكنه لا يخرج عن حدود الشرع. أخواني، أنا بقول لكم قضية هامة، إذا أردتم أن تعرفوا يعني ثبات الإيمان واليقين، نعم، في نفس الإنسان، اعرفوا أو انظروا عند المواقف التي فيها انفعال، بمواقف إيه؟ الانفعالات. فإذا كان وجدنا بمواقف الانفعال منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى، فمعنى هذا أنه مطيع لله. ومواقف الانفعالات ليس من الضرورة أن تكون أحزان فقط، انظروا بحال الفرح أيضا، يعني هامة جدا. ففي حال الحزن العين تدمع والقلب يحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضى ربنا، كذلك في حال الفرح يستبد بالإنسان الفرح ويطير فرحا ولكن لا يفعل إلا ما يرضى به ربنا. هذا ميزان عظيم جدا. اليوم الأعراس بتلاقي فيها خروج عن الشرع، وبتلاقي بالأفراح خروج عن الشرع، صحيح؟ فهذا أصلا ميزان عظيم جدا ومعيار دقيق، بأن الإنسان يعرف التزامه وثباته على الشرع في لحظات الانفعال، سواء كانت انفعالات أحزان أو انفعالات أفراح. اليوم الناس بالأفراح غير منضبطة بشرع الله بالمرة، أكثرهم يعني مو كلهم، لكن شوف أفراح النساء أنت، شو بتلاقي؟ بيدخل العريس وأبو العريس وأخو العريس وأبو أبو العريس وما بعرف إيه، والحارة والمقربين كلهم بيدخلوا على العرس، والنساء بالسفور والعري وكذا. نحن ما عم نحكي على الأعراس المختلطة، ها نحكي عم نحكي على الأعراس الملتزمة، ها يعني الأعراس اللي بيكون العروس والعريس من اللي عادة أصحابين دين، يعني هيك بيقولوا عن حالهم، يكون صاحب دين، نعم، وأحيانا بيجوا على الجوامع وبيأخذوا دروس، بس هي كلها بيوقفوها لدروس والتعاليم الشرعية. إمتى؟ بوقت الفرح، بيقول لك هي ليلة، يلا مشي يا سيدي، غمض عينك مشان ما حدا يحكي علينا مشان ما كذا. فمصيبة إخواني قضية إن الإنسان يتفلت من الشرع ولا يخضع له في ساعات الانفعال فرحا أو حزنا، هذا يدل على أن دينه ضعيف والتزامه ضعيف، ويجب عليه أن يصلح نفسه، وعليه أن يقوم سلوكه، وعليه أن يصحح مساره. هاي موازين. شوفوا الكلام، هذا كلام جميل جدا. شو قال؟ إن العين تدمع ما في شيء، والقلب يحزن ما في شيء، لكن شو قال؟ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. هاي القاعدة العظيمة، لا نفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى في الأفراح وفي الأتراح. وفي ساعة الانفعال. فهذا احفظوه أخواني وقولوا للناس جميعا أن ساعة الانفعال تحتاج إلى الانضباط بشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك لما الإنسان بيغضب وينطلق لسانه بكلمات أشكال ألوان نعم ويجري على لسانه كلمات لا ميزان لها ولا زمام ولا خطام، دليل أنه إيمانه ضعيف نعم. فالإنسان في سائر الأحوال لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، شيء طبيعي يعني واحد ودع ابنه كذا ما بده يكون محزون، هذا شيء طبيعي نعم. فنحن أحيانا نسمع خلاف ذلك في بعض القصص، بتكون قضايا خاصة يعني ما لها علاقة بالأصل اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنا قرأت قصة أنه أحد الصالحين دفن ابنه صار يضحك، شايف شلون وارد، فسألوا لك شو عم تضحك أنت هلا، يعني قال لهم أردت أن أغيظ الشيطان، يعني أنه من هذا الباب يغيظ الشيطان يصطفل، بس لو بكي هذا الشيء طبيعي ولا يلام عليه، هذا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمر عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. هذا الحديث كذلك حديث عظيم جدا في معاني رائعة. طبعا نقرأ مثلا اشتكى سعد بن عبادة شكوى مريض سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء النبي يعوده، هذا من حق المسلم على المسلم وإذا مرض أن يعوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعاد سعد بن عبادة ومعه الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. قال فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، قال العلماء غاشية أهله إما يعني مع الجماعة الذين يغشونه للخدمة، يعني وجدوا مع الذين يكونون في خدمته من أهله، أو قالوا وجدوا في غاشية أهله يعني في ما غشيه من الكرب، كرب الوجع والمرض عند أهله نعم، أو يعني أما المعنى الأول وجدوا في غاشية أهله يعني في من يغشاه من القوم في خدمته. سألهم قد قضى؟ شو يعني قد قضى؟ مات؟ نعم. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده من يعني ما فيه من ألم. هنا ماذا يدل فبكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق حب النبي لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه رضي صلى الله عليه وسلم، بكى لأنه وجد هذا الرجل سعد بن عبادة. سعد بن عبادة تعرفوه ما؟ هذا سعد بن عبادة الغيور الذي كان ذكر قصة إنه لو وجد واحد مع امرأته رجل ماذا يفعل؟ ما قال إن سعدا يغار وأنا أغير منه والله أغير منا مني. سعد بن عبادة كان لما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم كان يبعث له بجفنة فيها ثريد اللحم أو ثريد من لبن، فكان سيدنا سعد بن عبادة يبعث بجفنة فيها ثريد اللحم أو ثريد بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت جفنة سعد تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت أزواجه. هذا سعد بن عبادة، كل الصحابة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم كلهم واحد ما يستطيع، فسعد بن عبادة كان يبادله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني العلاقة مو شكلية، مو مجاملة، شوفوا الحب الصادق، الحب العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما وجد سعد في هذه الغاشية، نعم، من هذا الألم. يقول فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، طبعا تأثروا جميعا بهذا الموقف العظيم، النبي يبكي هم بكوا، هم بكوا رضي الله تعالى عنهم. ثم قال لهم ألا تسمعون، ها شوف كلمة ألا تسمعون، معناتها في موقف هنا. ما هو هذا الموقف؟ أن أنتم بكيتوا كلكم وأنا بكيت معكم، يعني رأفة ورحمة بهذا الرجل سعد بن عبادة، لكن لهون وبس، أي معناتها يعني ديروا بالكم. ألا تسمعون، انتبهوا، شو انتبهوا، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، هذا لا بأس به. يعني أما ما يتجاوز ذلك من النياحة وأن يقول الإنسان بلسانه أشياء تدل على اعتراضه على قضاء الله تعالى وقدره وعلى تسخطه لقضاء الله وقدره، فهذا الذي يعذب على الإنسان. لذلك شو قال؟ ولكن يعذب بهذا باللسان أو يرحم. فإن هنا كلمة ألا تسمعون هامة جدا، ليه؟ لأنها لفتت انتباهه وأثارت اهتمامه. ألا تسمعون يعني ديروا بالكم لهون وبس، ممكن أن الإنسان تدمع عينه، ممكن أنه يحزن قلبه، أما يتكلم كلام لا يجيزه الشرع فلا يجوز. تمام، هذا هو المراد. ثم قال وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا مر معنا، متى يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ إذا أوصاهم بهذا أو لم ينههم إن علم منهم ذلك. أما إن نهاهم وهم يعني بعد ذلك نحو عليه، هو ما له علاقة، بيكون انتهى. ذلك سيدنا عمر ماذا كان يفعل؟ سؤال، كان يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب، إذا وجد جماعة عم يبكوا أكثر من اللازم، وصلوا للنياحة وملأ غيره وأخذوا ما بعرف إيه، وقتها كان سيدنا عمر يستخدم وقتها يعني وسائل أخرى غير النهي اللساني رضي الله تعالى عنه. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني، أو قال غلبننا الشك من محمد بن حوشب، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. فهذا مر معنا الحديث كذلك. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهن يبكين نساء جعفر، من نساء جعفر؟ يعني زوجته أسماء بنت عميس ومن كان حولها، يعني مو زوجاته النساء، النساء المراد قد تكون أخته، قد تكون قريبته إلى آخره. أن نساء جعفر يبكين، الظاهر أن ذكر من بكائهن يعني الكثير، لذلك قال أمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى قال قد نهيتهن، لم يطعنه المرة الأولى ولا المرة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب احثوا في وجوهنا التراب، يعني هنا للزجر عن الزيادة في البكاء الذي قد يصل إلى ما هو أكثر منه. لذلك شوفوا شو قال البخاري، باب ما ينهى عن النوح والبكاء. أي بكاء؟ البكاء غير منهي عنه، تبوا حتى نعرف الترجمة. قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء، هل منهي عن البكاء؟ لا. هلا مر معنا باب قول النبي إنا بك لمحزنون، وقال العين تدمع، لكن قرن بين النوح والبكاء، فالمنهي عنه البكاء المقترن بالنوح، أما البكاء وحده فلا شيء فيه. طيب السيدة عائشة الله يرضى عنها شو قالت؟ قالت أرغم الله أنفك، وقلت لكم إنه هذا قالته فيما بينها وبين نفسها، يعني مو راحت لعنده قالت له أرغم الله أنفك، بس هي بينها وبين نفسها، يعني الله يصلحك ويهديك، مثل إذا كان أنت واحد شايف واحد من بعيد عم يحكي فأنت بتقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت تستنكر هذا بينك وبين نفسك. فالسيدة عائشة طبعا بعيدة عم تشوف هذا الرجل ما في لا رايح راجع، يعني أتعب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعمل الذي يريده، فقالت له يعني لو قعدت في بيتك لكان أحسن، لا أنت استطعت تمتثل أمر النبي وتطبق ما أراده من نهيهن عن البكاء، وبنفس الوقت يعني شغلت باله أتعبته، وبالأصل هو زعلان، يعني قال لك يعرف فيه الحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن وما تركت رسول الله من العناء. طيب نتابع. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير أو غير كلاهما صحيح غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو قال ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. المراد من أم عطية هذا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، تذكر كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النسوة، بعض نسوي، فماذا تقول؟ أخذ علينا عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة. قال الشيخ الكشميري أنور الكشميري في كتابه فيض الباري المراد فما وفت منا غير خمس نسوة، يعني وفاء تاما، وليس المراد أنه فقط هؤلاء النسوة انفردوا فلم ينحن وباقي النساء كان منها المخالفة، لا، هؤلاء النسوة اللي يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفوا بالعهد، لكن بعضهم خرق له شيء خرق، عرفنا، يعني وقع في مشكلة، أما هؤلاء الخمسة ما ناحوا بالمرة ولا مرة، تمام، هي معنى هذا الحديث، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني هؤلاء الخمسة نسوة لم يقع منهن خرق أبدا، بقية النساء التزموا، لكن قد يكون وقعنا مرة في خطأ ما بانفعال شديد إلى آخره. أم سليم، من أم سليم؟ مين هي أم سليم؟ احفظوها، أم سليم أم لأنس ابن مالك الله يرضى عنه، بنت ملحان أم سليم، وأم العلاء، مين هي أم العلاء؟ هي أم العلاء الأنصارية اللي مر ذكرها، أيوة، بذكر وفاة عثمان بن مضعون، لما مات عثمان بن مضعون شو قالت أم العلاء؟ شهادتي عليك أبا السائب أن الله أكرمك، فقال النبي وما يدريك، فقالت لا أزكي أحدا بعدك. هذه أم العلاء الأنصارية مر حديثها في أول كتاب الجنائز تقريبا، هي أم العلاء الأنصارية، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. فهون في الراوي شك أنه ابنة أبي سبرة هي نفسها زوجة معاذ بن جبل ولا امرأة أخرى، لذلك شو قال؟ تبهوا، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، يعني أخريين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. فهذا الشك من الراوي، يعني ترى أنه ابنة أبي سبرة هي نفسها زوجة معاذ ولا ابنة أبي سبرة امرأة وامرأة معاذ امرأة أخرى، ما بيهمنا نحن، يعني لذلك الحافظ ابن حجر قال الغالب أن امرأة معاذ هي ليست بنت أبي سبرة، وإنما امرأة معاذ هي أم عمر بنت خلاد ابن عمر. المهم شو المراد بالحديث صرف النظر عن التفاصيل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة ألا ينحن، ألا ننوح. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء حصرا دون الرجال؟ أيوة، لأن النساء أكثر نياحة من الرجال، أو هن يتصور منهن أن يقعن في هذا الخطأ، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة ألا ينحن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.